أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الهداة الميامين، واللعن الدائم على أعداء الدين. ما هي حدود المسؤولية؟ تستطيع أن تسأل نفس السؤال بكلمة أخرى، ما هي شروط المسؤولية؟ المسؤولية بها شروط، فما هي شروطها؟ من شروط المسؤولية أن أحدا لا يتحمل وزر الآخر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. في آية: لا تزر وازرة وزر أخرى. هاي كلمة في ظاهرها فطرية معقولة، ولكن إذا تعمقنا فيها نجد أنها تعالج مشاكل كبرى، راح أبينها خدمتكم. من المشاكل الكبرى أن هناك في النظام العالمي بالطريقة خاطئة، بل تسبب كوارث. مثل شنو؟ مثل أن الأمريكيين حاصروا كوبا. حاصروا من كاسترو؟ لا، حاصروا الشعب الكوبي حوالي 40، أكثر حوالي 50 سنة. دواء ما يروح هناك، غذاء ما يروح هناك، وقود ما يروح هناك، حاصر كامل. وهم حاصروا العراق بعد سنة 91 من القرن الماضي إلى سنة 2003، وعشرات الأطفال ماتوا في العراق لنقص الدواء. الآن يحاصرون إيران، يحاصرون روسيا. فد مبدأ عندهم طبيعي. أنا كنت أقول لهم في تلك الأيام، ونحن كنا معارضين للنظام الحاكم في العراق، نقول نظام الحاكم العراق مثله مثل فد واحد جاي مختطف سفينة. إحنا نجي على هذا المختطف للسفينة، نكتله، نعزله، فشي نسوي؟ ما ينك السفينة كلها نغرقها. لكن ما كان يفهمون هذا الشيء، وفعلا أغرقوا سفينة العراق. الاحتلال الغربي للعراق كان من أسوأ القرارات اللي اتخذها الأمريكيون بشأن الأمم في هذا القرن، من الأسوأ. جو قالوا لي تعال اعترف بهذا الاحتلال، خليك قائد العراق. قلت لهم ما شاء الله، وهب العراق، وهب الأمير ما لا يملك. حتى شنو من شيء من العراق حتى تخليني قائد؟ بعدين أنا إذا قلت لك روح العراق، فوت على العراق، ثم قلت لك اطلع، تطلع تعمل بكلامي؟ طبعا لا. ولذلك الحمد لله، توفيق الله، ما تحملت شخصيا وزر احتلالهم العراق بالرغم من الضغوط الهائلة علي من جهات مختلفة، الحمد لله. لا تزر وازرة وزر أخرى. والآن في العالم أول شيء في بالهم محاصرة اقتصادية، أول شيء لما تحاصرون النظام، أي نظام مرتب حاله حاصل من المستضعفين ناس المشاكل. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، فيما إذا واحد قتل أو واحد قام بعمل إرهابي أو أي شيء سوى، راحوا على أقاربه على أصدقائه اعتقلوهم عذبوهم، عمي الولاء لا تزر وازرة وزر أخرى، صحيح ابنه بس احنا ما رضينا عليه، هذا شيء مرسوم عندهم بالرغم من أنه قوانينهم ترفض هذا الشيء، لكن عملا هم يطبقون مثل هذا الشيء تحت ذريعة أنه هذا مسوي هذا الشيء. يوسف الصديق سلام الله عليه حسب هذا التفسير الشائع، أنا أقول له هناك تفسيرات أخرى، إخوته لما أجوا شاف أخوه من أمه، لأن يوسف بقية الإخوان مو أشقاء من أبيه فقط، بس هذا بنيامين من أمه، شافه قال أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. شوفوا كلمة، هاي كلمة أوقف عندهم إخواني، قرآن تدبروا في آياته لا تقروا هدرمة، شوفوا شي يقول القرآن طبقوه على أمور أخرى. قال فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أنت ما عليك بهم، أنت ما اشتركت في الجريمة فإذا أنت مو مسؤول عن جريمتهم. بعدين رد يبقي عنده، شلون يبقي؟ جعل السقاية في رحل أخي ونادى المنادي أيتها العير أنكم لسارقون، قال إحنا ما سرقنا، ما جينا والله ما تالله ما جينا نفسنا في الأرض وما كنا سارقين. فخلى في رحل أخي فاستخرجه من رحل أخي، سألهم هذا طلعنا السقاية من رحلة من إرادة يعني شنو جزائه، شلون تجازوا، شوفوا شلون عدالة جزائهم هم، قالوا احنا اذا فد واحد سرق فشي احنا نستعبده، خلي عبد يصير عندنا. فاذا قال انا ابقي هذه يمي، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وفوق كل ذي علم عليم. خب هذول شافوا ويا أبوهم ويا قصة يوسف فعلوا ما فعلوا، الآن هذا الثاني هم أخذوه وقال لهم أخاف مثل يوسف، قالوا لا احنا تعهدنا رجع، اجوا قالوا يوسف رجعنا واحد من عندنا أخذ، واحد من عندنا أخذ ومكان هذا اللي أخذ. يوسف قال لهم قال لا احنا العدالة تقتضي هو، انتوا ليش نأخذكم؟ ما قبل، هذا درس أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال في كلامه إنا إذن لظالمون، يعني إذا نأخذ واحد آخر مكان هذا نحن نكون ظالمين. فإذا هذه هي في الحقيقة الدرس المهم. أمس قلت لكم بأنه من الدروس الأساسية في مسألة المسؤولية المعرفة، فرد يعرف، لكن حقيقة المسؤولية فيها أركان كثيرة، وهذه الأركان هي أركان المسؤولية في القوانين الوضعية أيضا ليس فقط في الإسلام. أبين لكم هذه القوانين الوضعية التي في المسؤولية. أولا في المادة 11 من ميثاق حقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 1948 ميلادية، كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع. خب هذه احنا قلنا لأن الأصل في الإنسان البراءة، مو الإنسان أصل مجرم. من الأمور الأساسية اللي بهذه المناسبة لازم أبين بخدمتكم، ربنا سبحانه وتعالى في آية مباركة يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الناس عندهم عقدة بس ينظر لهذا يقول هذا ما عجبني فإذا مجرم فإذا قاتل فإذا كذا، هذا مو صحيح. يعجبك ما يعجبك هو إنسان بريء حتى تثبت إدانته. بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها الأمم المتحدة في 16/12/1966 في القرن الماضي، في البند الثاني من المادة 14 هكذا: لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون. خب شلون يدان الإنسان للجريمة حسب القوانين الوضعية؟ احنا نريد نقارن. حسب القوانين الوضعية للجريمة أركان ثلاثة: ركن قانوني، ركن مادي، ركن معنوي. الركن القانوني هو الصفة غير المشروع الفعل، الجريمة هي الفعل غير المشروع. إذا الفعل مشروع مو جريمة، فد واحد صلى مو جريمة، واحد قتل جريمة. إذن أول ركن أن يكون الفعل غير مشروع، وهذا ركن مرتبط بالقانون. الركن الثاني بها ثلاث شعب: الفعل والنتيجة الجرمية وصلة السببية. أولا يكون يفعل، يعني شنو يفعل؟ يعني الفعل ينسب إليه. كيف ينسب إليه؟ هو أراد، فد واحد راد يقتل واحد ما قدر، فهل هذا جريمة له؟ فعل يجب أن يتحقق وينسب إلى المجرم. الشيء الثاني أن يكون النتيجة الجرمية، يعني الفعل ينتهي إلى واقع فاسد، واقع جرمي، وصلت السببية أنه هذا من هذا الحدث. أما الركن المعنوي فهو الإرادة، يعني يكون مريد. بس نشوف الإسلام شو يقول. نحن في الإسلام أولا نقول: لا ريب أن الذنب إنما هو يعتبر ذنبا إذا نزل به الوحي، قانون، مو مجرد فد واحد يقول هذا ذنب. ذنب يحتاج إلى دليل. وسبق أن قلنا وهذا شيء ننفرد به نحن كمسلمين في مقابل القوانين الوضعية، نحن نقول الذنب لا يعتبر ذنبا إلا إذا كان حراما وكان الشخص عالما بحرمته، لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع عن أمتي 9 وما لا يعلمون. زين، هذا واحد. الشيء الثاني لازم تكون قصد الإرادة. إذا واحد ما عنده إرادة، ليش ما عنده إرادة؟ لا أحد الأسباب التالية: إما أنه مكره، طبعا في غير القتل، القتل ما بيكره، لكن في غير القتل الشخص إذا كان مكرها لا يحاسب وما استكره عليه، ثم مضطر، واحد جوعان دا يموت راح سرق ما نسوي له شيء. في أيام القاحط لا تقطع يد السارق، لأنه هو اللي يأكل ما عنده مضطر. الإرادة الحرة شرط من شروط الاتهام. مسألة أخرى، المجنون، الصبي، النائم، السكران في بعض الحالات، هذول لا يؤخذون بجرائمهم. وسبق وأن قلنا الرواية، رواية الرافع يسموها الفقهاء، رواية أخرى إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وأما بالنسبة إلى الفعل، سبق وأن قلنا الفعل يجب أن ينسب إليه مو ينسب إلى أخوه. فد واحد أعرفه أنا من الناس المعروفين عندي، شخص اسمه من أهل صلاة الليل، أهل العبادة، قال فد واحد قتل واحد. قلت له إيه؟ قال إحنا زين نشفت على أخونا قتله. قلت له أخوه ليش؟ هو وين؟ قال هو ماخذين الحكومة السجن. قلت له صدق كذب السؤال تسأله أنت؟ رجل متدين يريد يقتل أخو ذاك. وهذا مع الأسف مشكلة كبيرة في الأمة، أنه في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكتوب تمشي من جملة من قتل غير قاتله، يعني واحد غير مجرم يأخذه بسبب أو بسبب. مع الأسف هذا موجود في عالمنا اليوم، لا أقل في أعراف بعض القبائل. الشيء الثاني اللي إحنا علينا نعتبره حدوث الجريمة، مجرد النية وحتى الفعل الذي لا يؤدي إلى الجريمة لا يعتبر جرما. واحد كان يريد يقتل في واحد ضربها بس ما قتل بقي حيا، فهذا هل نقتله؟ أكو على عقاب بس مو عقاب القتل، عقاب محاولة القتل. وإحنا من أي آية نستفيد في القرآن؟ قابيل ما تقبل منه، قال أقتلنك أقتلك أقتلك. هابيل شنو قال له؟ قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ما يسمى بالعقاب الوقائي، أنا أخاف ذاك يقتلني أروح أقتله، أخاف ذاك يسوي علي انقلاب أسوي علي انقلاب، أخاف أخاف الشكل. هذا من أحد أسباب الجرائم في العالم، خوف أنه ذاك يسوي هو يمارس التعدي على ذلك، بينما القرآن الكريم ينهانا عن ذلك. هاي القصص القرآنية هي كلها عبر، وعبر جاي في طريقة قصة حلوة هم حقيقية مو، وفي نفس الوقت إذا تعمق فيها تحصل على معلومات كثيرة. وشيء مهم أيضا أريد أن أبين بخدمتكم، المجتمع الإنساني حقيقة قائم على أساس مسؤولية الإنسان عن فعله. إذا نفترض هذه القيمة الأساسية سلبناها من المجتمع، المجتمع الإنساني ينهار. ليش ينهار؟ لأن إحنا إذا ندقق نشوف كل واحد بيقوم بدور، وهذا الدور اللي يقوم به في الواقع ينمي المجتمع. كل واحد الخباز يقوم بدوره، العطار يقوم بدوره، الفلاح يقوم بدوره، الجندي يقوم بدوره، كل واحد يقوم بدوره، ومعناه أنه هذا يتحمل مسؤوليته. طيب في هذا الإطار الناس اللي يعيشون في هامش المجتمع الإسلامي، في الهامش يعني شنو؟ يعني يأكل بس ما يشتغل، يأكل يشرب مثل منه، مثل اللي يأخذون الربا، مثل اللي يأخذون رشوة، مثل الذين يدون إلى الحكام، مثل الذين كثير من المجتمع. إذا أنت تدرس المجتمع تشوف المجتمعات المتخلفة كثير منهم ما يشتغل، ما عنده شيء بيتحمل مسؤوليته، ولكن عالى على المجتمع. هذا الشيء اللي الإسلام يرفضه. لعن الله من ألقى كله على الناس، الله يلعنه. يا أخواني شيء عظيم هذا. أنا الآن أتكلم معاكم وأدري أنتم مو من هالنوع، بس أكو شباب رايح دارس في الجامعة في ثانوية، يجي البيت يجي هو تعبان ما يخالف، بس يجي البيت وين أكلي وين ثوبي، ليش ما كويتي ثوبي، يقول أمه وين كذا، بابا ابني هاي الزبالة ذبح برا، أنا جاي علي أنا تعبان. أكو ناس يجي للبيت عباله شنو؟ عباله هنا فندق خمس نجوم ولازم يخدموه، لازم هو ما يتحمل أي مسؤولية. بينما أنا بعيني شفت عدة مراجع، مو واحد اثنين، مجموعة مراجع شفتهم، لا أقل، أنا في بالي ثلاثة، اللي بالبيت يشتغل كل شغل اللي تفكر في البيت هو يسوي. أجيب واحد واحد، ما أجيب أسماءهم، واحد واحد، ند واحد كان شغله أشوفه مرجع تقليد، مو فد واحد عادي، يجي ينظف البيت، يأخذ المكناسة ينظف البيت، أغراض يجمعها. واحد شفته كان يغسل الهدوم، ديج الأيام ماكو غسالة، يغسل الهدوم ويروح ينشرها كذا. واحد يشترك في الطبخ، يعني يسعد زوجته ويسعد أهله ويحاول أن ما يحمل أحد مسؤولية شغله، ما يخلي واحد آخر يتحمل مسؤولية شغله، هو يتحمل مسؤولية عمله كله. مع أنه عادة كبار السن دولة، لما أقول لك مرجع، خصوصا مرجع أعلى ومرجع كبير، كبار السن، بعضهم اللي أعرفهم دول كلهم في عداد الأموات في ذمة الله، اللي في بالي أسماءهم موجود بس ما أقول. هذا كل كهربائيات البيت عليه، ورجل شايف في التسعينات إمدادات الكهرباء، فتكر كهرباء يخترب، هو ما شاء الله اشتغل. ما هذه هو في بداية حياته كان كهربجي، لأن هاي كهرباء فعل دقيق مو عمل بسيط. هذا خب، هاي تربية الإسلام. تربية الإسلام أنه يخلي فرد نشط، ما يحمل الآخر مسؤولية شغله، و ما يكون عالة على المجتمع، ما يكون. أما الأفراد ما شاء الله أنا مؤمنين شايفهم، فالمرة ويا مجموعة ناس ما أجيب أسماء، من إيران نجي العراق، وصلنا إلى مسجد، مسجد صغير على قد الحال نصلي فيه، نصلينا وإذا أشوفت شايب كان ويانا، أشوفت شي يسوي، شنو ده سوي؟ قال ده أجمع الزبالة من المسجد، نظف المسجد، هو جاي يصلي وقاعدين نروح نظف تماما وطلعنا. عندهم روح العمل، روح النشاط، روح الحيوية، وهذا هو المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي ما يصير متخلف، لأن كل واحد منهم يعادل كم واحد في حركته، في جديته، في وهو لا يعمل ذلك في الحقيقة من أجل جزاء أو شكور، لا، هو يشوف على نفسه عيب أن آخرين يشتغلون هو شنو؟ هو ما يشتغل. لا بس في آخر حديثي أجيب قصة موضوع خلاص. أحد العلماء نقل لي قال لي في أيام زمان في مشهد كنا أيام الصيف يروحنا إلى مكان مصيف شوية نرتاح أيام الصيف، فعزمنا على شيخ عباس القمي محدث القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان أن يجي في اليوم زيارتنا. قال أنا مشغول بالتأليف. قلنا له خب جيب كتابك هنا نألف. فأجى وجاب الكتاب ماله وألف. بعدين صار على الغداء قال أنا ما أريد أبقى على الآخرين. هذا الغداء منو طبخه؟ قالوا هذا. منو غسل المواعين؟ هذا. هم علماء كلهم بس الأعمل شو اسمه سووا بيناتهم داوروا. منو كذا منو كذا؟ أنا أريد أشتغل. بابا شيخنا خلاص أشتغل ما أكل. قال لا أنا أريد أشتغل. أنا ما أكل إلا إذا تعطوني في المهمة. قالوا شيخنا ما يخالف، أنت نعطيك مهمة تسقي الماي. القاعدين يأكلون سقاء يصير. قال خوش مهمة. فهم في الواقع راد يتمازحون وياه، فهم قاعدين ده يأكلون. واحد منهم قال شيخنا عطشان، فقام راح جاب الجرة والكوزة خلى بها ماي وإجا أعطى ووقف حتى يكمله وقال له هنيئا مريئون. أخذ الظروف راح خلاه بس ما خلاه الثاني قال أنا عطشان. وهكذا الأكل خلاص وهذا الشيخ ده يفطر يسقيهم. قال شيخنا مو قلنا لك احنا تشتغل هذا الماي احنا نشربه، انت ليش مكلفه؟ ايتهم روح العمل، روح العطاء، روح التحرك، والكل راضين عنهم، والكل راضين عنهم. حتى بعض هؤلاء بالسجون اصحاب السجن يقولوا هذا خوش والاولاد اعداهم سجانين بس يقولون هذا نظيف وينظف ويخدم المسجونين وكذا إلى آخره. نحن نريد نسوي مجتمع المسؤول. انتبهوا، الإنسان ذلك المسؤول. وهذه بعض الحديث عن المسؤولية. نسأل الله التوفيق وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.